فضيلة الشيخ، سؤالي عن الماء الذي بالقرب من الحرم، فذلك الماء تغير بمسحوق أبيض معقم، فما هو حكمه حفظكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الماء البياض الموجود فيه، بعد السؤال يقولون أنه ناشئ عن الضغط، ضغط المكائن الضخ، وهذا موجود في كل ماء يضخ، أنه إذا مع فعل الضخ وقوة الضخ فقاقيع الماء هذه أحيانا إذا كان الضخ قويا تخرج كالبيضاء، فتظنه ماء كالحليب، وهو في حقيقته ماء طهور باق على أصل خلقته. فإن كان كما ذكروا أنه بالضخ وباق على أصل خلقته فحينئذ لا إشكال ويعتبر ماء طهورا، والعبرة في ذلك بشهادة من يعرف الحال لا بحكم الناس عليه، لأن الناس يظنون أنه ماء دقيق، ينظرون إليه ويرون فيه البياض يظنون أنه قد خلط بالدقيق، والواقع أنه كما يذكرون أنه ناشئ عن الضخ. وإذا كان ناشئ عن الضخ ما حكمه؟ باق على أصل خلقته، لم يتغير لونه، لأن هذا الضخ التي هي الفقاقيع البيضاء لا توجب تغير اللون الحقيقي، فهو على حقيقة لونه، مثل تغير مياه البحار إلى الزرقة الشديدة هنا لا تؤثر. فكذلك مع الضخ إذا تغير إلى بياض بفعل التكرير وكثرة الضخ هذا لا يؤثر ولا يعتبر مؤثرا وموجبا لزوال وصف الطهورية. نعم.
فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن ما في معنى الحدث كالنوم عند من يراه ناقضا للوضوء، فقد فهمت من هذه العبارة بأن النوم مختلف فيه، نرجو بيان هذا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأمر كما فهمت وهو صحيح، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في النوم سلفا وخلفا، فقال بعض العلماء النوم ناقض مطلقا، وقال وهو أصحاب، وهذا القول يرى أن النوم على أي صفة وقع ينقض الوضوء، سواء نام قاعدا أو مستلقيا أو منكبا على وجهه، وسواء نام نوما مستغرقا أو نوما يسيرا، فبمجرد أن تخفق عينه فهو نائم ينتقض وضوءه. واحتجوا بحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله قال: أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام من بول أو نوم. وجه الدلالة أنه قال أو نوم ولم يفرق بين نوم وآخر، وقرن النوم بالبول والغائط، فدل على أنه حدث، يعني آخذ حكم الحدث، فقال إن هذا يدل على أن النوم مؤثر. القول الثاني يقول النوم ليس بناقض مطلقا، واحتجوا بحديث أنس الثابت في الصحيحين أنه قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر يصرخ يقول: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول: إن والذي نفسي بيده إنه لوقتها لولا أن أشق على الناس أو على أمتي. وفي رواية عن أنس في السنن عند أبي داود وغيره: كان الصحابة ينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قالوا هذا يدل على أن النوم ليس بناقض مطلقا. وذهب أصحاب القول الثالث إلى التفريق بين نوم القاعد الممكن مقعدته من الأرض ومن نام غير ممكن مقعدته من الأرض، وهذا هو مذهب الشافعية رحمة الله عليهم. يقولون إن الذين قالوا إنه ناقض مطلقا هو قول طائفة منهم ربيعة، والذين قالوا إنه ليس بناقض مطلقا هو مذهب الظاهرية، والذين قالوا إنه ناقض في حال تمكين المقعد الشافعية. قالوا إذا نام ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض وضوءه، وإن نام على وجهه أو منكبا أو على جنب أو مستلقيا انتقض وضوءه. هذا القول للشافعية، ودليلهم أنهم جمعوا بين الحديثين، قالوا حديث من بول أو نوم يدل على أن النوم ناقض، وحديث كان الصحابة ينتظرون العشاء كانوا ممكنين مقاعدهم من الأرض، وعلى هذا ينتقد نوم من كان نائما مستلقيا لحديث صفوان عن الأصل. ونستثني ما ورد الشرع بعدم اعتباره ناقضا. هذا مذهب الجمع الشافعية. القول الرابع وهو مذهب الحنفية زادوا إليه إذا نام راكعا أو ساجدا. قالوا إنه لا ينتقض وضوء إذا نام راكعا أو ساجدا حتى لو في الصلاة، واحتجوا بما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى إذا نام العبد في صلاته وهو ساجد باه الله به ملائكته وقال انظروا إلى عبدي روحه عندي ساجد بين يدي، وهو حديث ضعيف بل باطل. وذكر الإمام ابن الجوزي في العلم المتناهية أنه ليس بصحيح. ثم الذين قالوا مثلا القول الخامس في المسألة يقول إن العبرة في النوم بزوال الشعور، وهو مذهب المالكية والحنابلة، وهو الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة، أن العبرة في النوم بزوال الشعور. فإن كان الذي نام قد زال شعوره ولو كان نومه يسيرا قاعدا أو قائما أو مستلقيا، إذا كان نومه قد زال معه الشعور انتقض وضوءه، وإن كان لم يزل معه الشعور لم ينتقض وضوءه. الحنفية الحنابلة فرقوا بين القليل والكثير، والمالكية ضبطوه بالشعور. وهذا القول الحقيقة هو أصح الأقوال في المسألة، أن العبرة بالشعور. فإن شعرت إذا نام الإنسان وشعر بالخارج هذا لا ينتقض وضوءه، بدليل قول عليه الصلاة والسلام في حديث علي ومعاوية العين وكاء السهي، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. فهذا يدل على أن الناقض في النوم هو زوال الشعور وليس مطلق النوم. وكذلك حديث رقد النساء والصبيان، وعلى هذا فمن نام شاعرا بنفسه لم ينتقض وضوءه، ولو نام ساعات ومعه الإحساس والشعور لا ينتقض، لكن لو زال شعوره ولو لحظة انتقض وضوءه. والسؤال ما الفرق، كيف يفرق الإنسان بين الشعور وعدم؟ بعض العلماء يقول من أمثلة ذلك لو كان بيده شيء فسقط لم يشعر به دل على زوال شعوره، كالقلم كان يكتب ثم ما شعر إلا والقلم سقط دون أن يعلم بسقوطه، دل هذا على أنه قد زال شعوره فيلزمه الوضوء من هذا النوم. وقيل من أمثلته أن يجلس القوم بجواره يتجاذبون الحديث لا يفرق بين معناه، لا يستطيع أن يدرك معنى الحديث، يغيب عليه بعض معانيه أو مرادهم بلا حديث، يصبح يسمع الأصوات فقط ولا يعي معناها. إذا بلغ إلى درجة سماع الأصوات دون وعي لمعاياها فقد زال عنه الشعور، وهذا ضابط صحيح. وعليه فإن أصح الأقوال في النوم أن العبرة بالشعور، فإن كان عنده الشعور انتقض وإلا فلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بين الأذان والإقامة ثم يؤذنه بلال بالصلاة فنام مضطجعا، لأنه كان يضع كفه على تحت خده نائما صلوات الله وسلامه، هذه نومة المضطجع. ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام يقول تنام عيني ولا ينام قلبي، وقالوا إن وضوءه لا ينتقض بالنوم من هذا الوجه. نعم، والله تعالى عنه.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل العطور التي يوجد فيها كحول هل تنجس الثوب؟
نعم، هذا يختلف. إذا كان سنتكلم على النجس إن شاء الله بضابطه، فإن كانت النسبة تؤثر حتى يصبح متنجسا فحينئذ حكم حكم النجس، ولا يجوز أن يصلي به حتى يغسله، وسنبين إن شاء الله ذلك في الدرس القادم من جهة النجاسة متى تكون مؤثرة ومتى تكون غير مؤثرة. فإن كانت نسبة مادة السبيرتو التي هي الكحول نسبة مؤثرة بمعنى غالبة فإنه في هذه الحالة لا يجوز أن يصلي به. ونجاسة الخمر هو قول الأئمة الأربعة، وقال شيخ الإسلام رحمه الله الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يحكي قولا مخالفا تضعيفا للمخالف في هذا. وكذلك قال ابن رشد في بداية المجتهد إلا خلافا شاذا أعني القول بطهارتها، والسبب في ذلك ظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فإنه نص على كونها رجسا. فلو قال قائل إن الرجس هنا المعنوي بدليل الأنصاب والأزلام نقول إن الأصل حمل اللفظ على حقيقته من نجاسة الحس والمعنى حتى ينتفي الوصف بنجاسة المعنى، فانتفى بنجاسة الحس في الأنصاب والأزلام لدلالة الظاهر والحس فبقيت الخمر على الأصل، وقد تكلم العلماء على هذا. أما الاستدلال الذي استدلوا به على طهارتها من أنها أريقت على الأرض وجرت بها سكك المدينة وكان الصحابة يصلون في حذائهم وحديث المزادتين فقد أجاب العلماء عنه، وللشيخ الأمير رحمة الله عليه في أضواء البيان بحث نفيس في تفسير آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، بيّن فيه نجاستها وبيّن أن قوله حتى جرت بها سكك المدينة أسلوب عربي يراد به التكثير لا الحقيقة، كقولك امتلأ المسجد، فإنه ليس المراد أن كل بقعة من المسجد عليها أحد، إنما المراد امتلأ المسجد بالناس، يعني كثر الناس في المسجد، فقوله امتلأت بها سكك المدينة أي كثرت في سكك المدينة. الوجه الثاني، ولو سلم أن الصحابة وطؤوها بنعالهم، لأن وجه الاستدلال يقوم على أنهم وطؤوها بنعالهم ثم صلوا في النعال، فجوابه أنه إذا وطئ النعل النجاسة ثم مشى على أرض يابسة فقد طهرت الحذاء. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابية إذا أراد أن يدخل المسجد إن وجد الأذى في نعله أن يدلكها بالأرض ثم يصلي فيها، فإذا كونها تصيبها الأنعلة لا يدل على طهارتها، لأنهم قد طهرت بوطء اليابس بعد الرطب منها. وكذلك أيضا في حديث المزادتين قالوا سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر صاحب المزادتين بغسلها، لما حديث المزادتين أصله أن رجلا كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فلما كان يوم حنين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى له مزادة خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ فقام رجل وسار صاحب الخمر في أذنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررت، يعني ما الذي قلت له؟ قال أمرته يا رسول الله أن يبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ففتح الرجل المزادة حتى أراقها على الأرض. قالوا إنه لم يأمره بغسل المزادة، وهذا ليس بقوي، لأنه من المعلوم بداها أنه سيغسلها. المزادة لو وضعت فيها لبن ثم أفرغت اللبن ما الذي تفعل؟ تغسل منها، هذا معلوم بداها. ثم لو قيل بهذا القول لصح لقائل أن يقول يجوز للإنسان إذا أفرغ مزادة خمر أن يملأها باللبن مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم أمر بغسلها. أيقول أحد بهذا؟ ما يقول، راح يقول نقول مباشرة إنه لم يأمره بغسلها للعلم به بداهة. فإذا الصحيح أنها نجسة، وإن ترجح عند القول عند الإنسان القول بطهارتها فإنه لا حرج عليه، في هذه الحالة يصلي ولو كان ترجح عنده في السابق طهارتها وصلى صلاته صحيحة. أما بالنسبة للقول الصحيح المعتبر قول جماهير العلماء أنها نجسة وعليه الفتوى، واختار غير واحد من أئمة العلم رحمة الله عليهم أنها نجسة، وأن الأدلة التي استدل بها على طهارتها لم تقوى على زوال وصف القرآن، فإن ظاهر القرآن في قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس أبلغ في الاعتبار من أدلة جريان السكك بالخمر ومن أدلة المزادة، فإن دلالة رجس على النجس أبلغ من دلالة المعنى الموجودة في الحديثين. ولذلك ما دام أن جماهير السلف رحمة الله عليهم على هذا القول، وكتب العلماء في الفتاوى مملوءة بهذا الحكم، ومن رجعها يعرفها، ومن رجع التفاسير يدرك أن هذا هو قول جماهير السلف رحمة الله عليهم والخلف، حتى إن شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما حكى نجاستها قال الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يحكي قولا مخالفا تضعيفا للقول بطهارتها، لأنه كان رحمه الله يعتني بالأقوال المخالفة التي لها عمدة ولها أصل، ولذلك الذي تميل إليه النفس القول بنجاستها، وعلى هذا فلا يجوز أن تكون في بدن ولا ثوب ولا مكان. لكن متى يحكم بكون هذا الوعاء أو هذا العطر نجس؟ شرط الحكم أن تكون فيه نسبة مؤثرة، ما لو وضعت نسبة من الكحول ليست مؤثرة لا تغير لونا ولا طعما ولا رائحة، فإنه في هذه الحالة لا يحكم بنجاسة العطر، والمرد إلى ذلك إلى أهل الخبرة، المرد في ذلك إلى أهل الخبرة، أنهم إذا قالوا هذه النسبة، لأن كل نوع من عطور فيه نسبة معينة مكتوبة، إما 2% 10% 20% أحيانا 25%، فهذه النسب يرجع فيها إلى قول أهل الخبرة، فإن أثرت فهي مؤثرة وإلا فلا. صلى الله وسلم على
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة، هاتف رقم 6 8 3 0 5